بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. هي من آكد السنن وتنعقد باثنين، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد المفضول، والأولى أن يكون الإمام من الخيار، ويؤم الرجل بالنساء لا العكس، والمفترض بالمتنفل والعكس، وتجب المتابعة في غير مفطل، ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون، ويصلي بهم صلاة أخفهم، ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن. وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه، وإمامة النساء وسط الصف، وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل وأن يتموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك.
جزاه الله خيرا ورحمه الله وإيانا رحمة واسعة. جمع الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الباب من الفقه كثيرا، ومن الأحكام جمع جملة عظيمة في هذا الباب، وجمع أهم ما يتعلق بصلاة الجماعة، فرحم الله علماءنا وجزاهم الله عنا خير الجزاء، أهل الهدى والرشاد، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وعلامة الإيمان حب أهل السنة. الرجل يقول هنا بعد أن ذكر ما يتعلق بالأبواب التي سبق شرحها، فوصلنا هنا إلى ما يتعلق بصلاة الجماعة، فقال رحمه الله:
باب صلاة الجماعة.
باب صلاة الجماعة. ويقصد الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، يقصد من هذا الباب أي حكم صلاة الجماعة وما يتعلق بالجماعة من أحكام، كما ذكر أكثر من 10 أحكام تتعلق بصلاة الجماعة. فنبدأ مستعينين بالله ببيان ما يسر الله عز وجل من ذلك. فأول ذلك قال: هي آكد من آكد السنن. ابتدأ رحمه الله ببيان حكم صلاة الجماعة، والمراد من صلاة الجماعة ليس مطلق الجماعة، إنما المراد من صلاة الجماعة يعني صلاة الجماعة في المساجد. فإذا أطلق العالم كالإمام البخاري حيث قال في صحيحه: باب وجوب صلاة الجماعة. فإذا تكلم العالم من العلماء رحمهم الله عن صلاة الجماعة، فإنما يعنون بذلك رحمهم الله صلاة الجماعة في المساجد، لأنهم يذكرون تحت هذا الباب الأحاديث التي تدل على ذلك. فالإمام البخاري رضوان الله عليه عندما بوب في صحيحه قال: باب وجوب صلاة الجماعة، أورد تحت هذا الباب حديث أبي هريرة وافقه مسلم عليه نحوه، يذكر تحت هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة: لقد هممت، وذكر الحديث المعروف: لا يشهدون الصلاة إلى آخره. فالأحاديث التي يذكرونها تحت هذه الأبواب تدل على أن مرادهم صلاة الجماعة في المساجد، وسيأتي تفصيل ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: هي من آكد السنن، أي من أشد السنن استحبابا وتأكدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب إليها في أحاديث كثيرة. فمن تلك الأحاديث ما أخرجه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 27 ضعفا، وفي رواية 25 ضعفا، على ألفاظ مختلفة بين الشيخين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. فصلاة الجماعة رغب إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد 27 أو 25 درجة. بمعنى أنك إذا صليت في الجماعة كان لك من الأجر ما يعادل أجر المنفرد الذي لا يصلي في جماعة بما يضعف 25 ضعفا أو 27 ضعفا. فكأنك إذا صليت أنت صلاة الظهر مثلا منفردا وذاك صلاها في جماعة فهو أفضل من صلاتك 27 مرة أو 25. وهذا يدل على عظم فضل صلاة الجماعة، وأنه لا ينبغي التهاون فيها. بل قد أخرج مسلم في الصحيح من قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: وإن نبيكم قد شرع لكم سنن الهدى، ومن سنن الهدى الصلاة في المسجد، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا يبين من أثر ابن مسعود رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان هديهم أن لا يتركوا الصلاة في المسجد. قال: ولقد رأيتنا أصحاب محمد وما يتخلف عنها، لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، الرجل المريض يتكلف ويمسكه رجلان يساعدانه حتى يقام في الصف. وانظر أنهم كانوا يعرفون علامة المنافق بترك صلاة الجماعة. لذلك فإن صلاة الجماعة من الأمور التي أمر الشرع بها وأكد عليها في أكثر من حديث ورغب إليها وحث عليها وبين أن الناس إذا تركوا صلاة الجماعة قال: ما من ثلاثة في كذا وفي حضر أو في بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح البخاري أنه كان يأتي إلى البلدة ليغزوها، فإذا سمع أذانا كف ورجع، فجعل صلى الله عليه وسلم الأذان لصلاة الجماعة علامة على تحريم قتال أهل تلك البلدة. ولذا فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة الجماعة، إلى وجوب صلاة الجماعة لا فقط إلى استحبابها، وهذا مذهب الإمام البخاري، حيث كما ذكرت أن الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه: باب وجوب صلاة الجماعة. مع أن من فقه البخاري لمن درس البخاري ودرس أبوابه أنه قل أن يقطع الحكم في مسألة. مثلا يبوب يقول باب هل يقال كذا، باب حكم كذا، لا يقطع. قليل جدا أن يقطع الإمام البخاري بحكم، وهذا يدلك على أن الأمر بالنسبة للإمام البخاري واضح جدا، فلذا قطع على خلاف عادته فقال رحمه الله باب وجوب صلاة الجماعة، ثم ذكر أثرا عن الحسن معلقا، وقال الحسن يعني البصري، وقال الحسن إذا منعته أمه أن يصلي العشاء رفقا أو خوفا عليه أو رفقا به لم يطعها. ابن حجر يذكر في الشرح أن الإمام الحسين بن الحسن في كتاب الصيام وصل هذا بإسناد صحيح وعلقه الإمام البخاري عن الحسن، ثم أورد الإمام البخاري دليلا استدل به على وجوب صلاة الجماعة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أعمر بحطب فيحطب ثم أعمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا الحديث ترهيب شديد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه هم أن يأمر رجلا ليصلي بالمسلمين ثم يجمع الحطب، ثم يذهب صلى الله عليه وسلم بحزم الحطب مع رجال فيحرق بيوت الذين لا يصلون الجماعة، وقال لا يشهدون الصلاة، لم يقل لا يصلون. لو كان التحريق بسبب عدم الصلاة لما قال لا يشهدون، وإنما قال لا يصلون. إذن التحريق هم أن يحرق على تاركي صلاة الجماعة بيوتهم بسبب عدم صلاة الجماعة، ولو كانت صلاة الجماعة مستحبة وليست بواجبة لما استحق هؤلاء هذا الأمر، ولكن النبي لم يفعل ذلك، لأنه لو فعل ذلك لترك هو ومن معه صلاة الجماعة، وهذا لا يجوز. ولذا اتفق أهل العلم على فضل صلاة الجماعة وعلى مشروعيتها، واختلفوا في حكمها، فقال بعضهم هي سنة مؤكدة، وقال بعضهم هي من الفروض الكفائية، فإذا وجد في بلدة ما مسجد يصلون الجماعة أجزأ وجاز لبقية الناس أن يصلوا في بيوتهم، وإن كان الأفضل والأولى بهم أن يصلوا في المسجد. وقالت طائفة من أهل العلم بل صلاة الجماعة فرض عين يجب أن يصلي في الجماعة، وشدد آخرون قالوا صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، بحيث لو أنك تركت صلاة الجماعة لبطلت صلاتك ولا تصح صلاتك في بيتك. هذه أقوال أهل العلم رحمهم الله، القول بالاستحباب والقول بأنها فرض كفاية والقول بأنها فرض عين، وأشد تلك الأقوال قول من ذهب من أهل العلم أنها شرط لصحة الصلاة، فإنها معنى هذا عندهم لو صليت في بيتك وتركت الجماعة دون عذر فإن صلاتك لا تصح بل هي باطلة. هذه أقوال العلماء رحمهم الله، وعلى العاقل مع ربه تبارك وتعالى أنه إذا رأى الأمر وقد اختلف فيه العلماء، وقد صحت الأحاديث في الترغيب إليه، ينبغي على العاقل أن لا يستهين بأمر الله عز وجل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وقال الله لبني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة. فيجب على الإنسان أن يكون عاقلا حازما في أمر الله عز وجل، وأن يجد ويجتهد في أمر ربه تبارك وتعالى، وأن لا ينظر إلى الأقل وهو يستطيع أن يبلغ الأعلى. أما الوجوب فقول البخاري هو الحق الذي ندين الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بهذا وبين أن هؤلاء يستحقون هذا العقاب، ولكنه لم يفعل، لأنه لو فعل لترك الجماعة. ثم قد جاءت أحاديث أصرح من هذا الحديث في الدلالة على الوجوب، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه لما جاء الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم قال يا رسول الله إني رجل أعمى ضرير وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل النبي أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له كفيف البصر وليس له قائد يأخذ بيده بالطريق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فرخص له، ثم قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ هل يبلغك الأذان؟ قال نعم. قال فأجب، قال فأجب، وهذا رجل كفيف ولا يوجد له من يقوده إلى المسجد. جاء في بعض الروايات وإني شاسع الدار، يعني بيتي فيه بعد عن المسجد. جاء في بعض الروايات والمدينة كثيرة السباع والهوام، السباع المؤذية والهوام كالعقارب والحيات. ومع كل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. يعني هل يبلغك صوت المؤذن؟ قال نعم. قال فأجب، فأجب، مع أن الرجل جاء ليطلب الرخصة ولم يرخص له بل أمره بالإجابة. والأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود، قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. هذا لفظ أبي داود وهو بإسناد لا بأس به، حسن صحيح لغيره كما قال المحدث العلامة الشيخ الألباني، وهو كما قال رحمه الله. إذن فانظر في صحيح مسلم قال فأجب، وعند أبي داود قال لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء فيه من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب صلاة الجماعة بمدى بلوغ صوت المؤذن إليه، لأنه ذكر هذا في موضع التعليل هل تسمع، فلما قال نعم قال فأجب، فدل على أن فرضية الإجابة ووجوب الإجابة معلقة بماذا؟ بسماعه، كما استنبط ذلك الإمام الشافعي فذكر في كتابه العظيم الأم، قال وعلى الرجل إذا بلغه صوت المؤذن في يوم لا ريح فيه وفيه سكون وكذا أن يلبي النداء. وهذا حجة، على أنه إذا لم يبلغ صوت المؤذن إلى الموضع الذي أنت فيه فلا يجب أو فلا تجب عليك صلاة الجماعة، حتى عند من يقول بأنها واجبة. محل ذلك الوجوب إذا بلغ الإيه؟ صوت المؤذن. الآن اخترعوا هذه الأجهزة، الميكروفونات مكبر الصوت، ربما يكون بعض الأجهزة يوصل إلى مسافة كثيرة جدا. الأحكام معلقة على صوت المؤذن بغير هذه المكبرات. نحن لا نمنع هذه المكبرات، لكن وجوب صلاة الجماعة ليس معلقا على بلوغ الصوت بهذه المكبرات، إنما بصوت المؤذن بالصوت المعتاد. فإذا كان في العادة أن هذا الصوت يبلغ مثلا إلى نصف كيلو، وربما بمكبر الصوت يصل الصوت إلى 2 كيلو، إذن الذي يجب عليك أن تجيبه وأن تأتي المسجد إذا بلغك بالصوت العادي دون مكبر الصوت، وإن كان مكبر الصوت هذا جائز لأننا ما نعلم أحدا من أهل العلم منعه، خصوصا في الأذان، أما في غيره ففيه تفصيل. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تسمع النداء؟ فمتى بلغ الصوت المعتاد لزمك الإجابة، فأجب. ولو كانت صلاة الجماعة مما يرخص في تركها لكان أولى الناس بالرخصة هذا الرجل مع الأعذار الطويلة العريضة التي يذكرها ومع الحرج الشديد، وهذا التشديد في المستحبات مما يتنافى مع مقاصد الشريعة. فلو كانت صلاة الجماعة ليست واجبة لرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لأنه أدعى من يرخص له أو أولى من يرخص له، وهذا الذي يظهر من الأحاديث. ولذلك جاء في حديث بإسناد صحيح على شرط مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، أيضا علق الأمر بالإيه؟ بالسماع. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث اختلف الرواة فيه رفعا ووقفا، فرواه جماعة موقوفا من قول الصحابي، ورفعه أكثر من واحد، فاختلف المحدثون أيهما أرجح. وإذا اختلف الرواة جماعتان رفعا ووقفا فإنه يبعد في العادة أن تخطئ الجماعة، فإذا روى الثقتان أو الثلاثة وخالفهم جمع فالأغلب أن يقال في هذا كلاهما محفوظ، وأن الحديث صح موقوفا ومرفوعا، وربما نشط الراوي فرفع الحديث، وربما فتر فرواه ولم يرفع وأوقفه، وهذا أصح ما قيل في هذا الحديث، وهو اختيار العلامة المحدث الألباني في كتابه العظيم صحيح أبي داود الأم، فقد أجاد وأفاد، وقوله هو الصواب، وهو قول الحاكم وجماعة من أهل الحديث أن الصحيح أن الحديث صح من قول الصحابي موقوفا ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وفي هذه الأحاديث الصحيحة من الفقه رد على من زعم من أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة، ولكنه لم يشترط المسجد لها. فيروى هذا القول عن بعضهم. وقد ألف بعض طلبة العلم هنا في مصر رسالة، وهذه الأحاديث تدل على أن هذا القول خطأ. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يأته، والشاهد أن الرجل الضرير لما طلب الرخصة لم يرخص له بأن يقول صل الجماعة في بيتك، والشاهد أنه لما ذهب ليحرق على هؤلاء الناس بيوتهم قال لا يشهدون الصلاة، لم يقل لا يصلون. وإلا فمن الممكن أن بعض من يتخلف يصلي في بيته. ثم قوله لا أجد لك رخصة، وقوله فأجب، وقوله فلم يأته، كل ذلك يدل على أن المسجد شرط لصلاة الجماعة، فلا يقال أنها واجبة ولو في البيوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر هذا وبين صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له، فلم يأته أي فلم يجب المؤذن. ثم فهم الصحابة الذي لا ينبغي إهماله قول ابن مسعود ولقد رأيتنا أصحاب محمد وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال ولو أنكم صليتم في بيوتكم، صليتم في بيوتكم فرادى أو جماعة، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته. ليس معنى هذا أنه لا يجوز صلاة الجماعة في البيوت. لو أن الرجل جاء ووجد الناس قد صلوا يرجع إلى أهل بيته فيصلي بهم جماعة، لكن ابتداء لا يترك الجماعة. فقد ثبت بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من سفر دخل المسجد فوجد الناس قد صلوا فمال وجمع بأهله، صلى الجماعة بأهل بيته. إذن صلاة الجماعة في البيوت مشروعة وجائزة، لكن لا تترك جماعة المسجد. لكن إن فاتتك صلاة الجماعة في المسجد فلك أن تصلي بأهل بيتك وتجمع بهم في البيت، تصلي بهم صلاة الجماعة في البيت، لكن ابتداء لا تترك صلاة الجماعة. بقي القول الذي ذهبت إليه طائفة من أهل العلم بأن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. بمعنى هناك قولان لأهل العلم، طائفة قالوا صلاة الجماعة واجبة وهو اختيار الإمام أحمد والبخاري، هؤلاء يقولون صلاة الجماعة واجبة، فإن ترك الجماعة صحت الصلاة وعليه الإثم. إذن هؤلاء يقولون أن صلاة الجماعة واجبة ولكن لا يجعلون الجماعة شرطا لصحة الإيه؟ الصلاة. فإذا صليت في بيتك أتمت وصلاتك صحيحة. القول الآخر يقولون لا، صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فإذا تركتها وصليت في بيتك فأنت آثم ولا تصح صلاتك. الآن استبان لنا الفرق بين القولين. هؤلاء يقولون صلاة الجماعة واجبة وتصح الصلاة مع الإثم، والآخرون يقولون صلاة الجماعة واجبة ولا تصح مع وجود الإيه؟ مع وجود الإثم. وهؤلاء احتجوا بهذا الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فإن قوله لا صلاة له يدل على نفي الصح، وسبق الكلام في هذا النفي الذي يأتي في الكتاب والسنة. إذا دخلت لا النافية على الأسماء فإنها تدل على نفي الحقيقة، فالظاهر فلا صلاة له لا تصح الصلاة، وهو قول قوي، وهو اختيار شيخ الإسلام، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية، والحديث يدل على هذا القول. ربما تأتي للإنسان أعذار تمنعه من صلاة الجماعة، وهذه الأعذار يراعيها الشرع. فلما نقول صلاة الجماعة واجبة، سواء قلنا أنها واجبة والجماعة شرط لصحة الصلاة، أو قلنا واجبة وهي صحيحة مع الإثم، سواء قلنا بهذا أو ذاك، فإن الأعذار لا بد أن تراعى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع تلك الأعذار وأجملها بقوله: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. هذا الإجمال سببه أن الأعذار تختلف، وأن الإنسان قد يعرض له من الأعذار ما لا يعرض لغيره، فيتفاوت أو تختلف أعذار الناس بحسب مقتضيات الحال. وهناك أعذار نص الشرع عليها أنها تسقط صلاة الجماعة، من ذلك ما ذكر أخونا محمد من كم يوم وسافر، نسأل الله أن يبارك فيه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول أو الغائط. فإذا الإنسان كان محصورا ببول أو غائط فتسقط عنه صلاة الجماعة، لأنه يذهب إلى الجماعة بفكر مشوش. كذلك الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام، إذا وضع الطعام فإنه لا يجب عليك صلاة الجماعة. كذلك من أكل ثوما أو بصلا كما ثبت في الصحيح عند مسلم وغيره: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا ولا يقربن مصلانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أكل الإنسان الثوم أو البصل دون أن يتقصد أن يترك الجماعة، وإنما وافق طبعه، يعني مثل حالي أنا لما بحب أكل العكس لابد أن أنا أكل معه البصل، ها؟ فالآن وضع الطعام فجاء هذا العكس وأكلنا معه البصل، وبعد ساعة أذن لصلاة العصر، سقطت صلاة الجماعة ما دام أن رائحة الثوم أو البصل ما زالت موجودة. لذلك إخواننا اللي بيشربوا الدخان هؤلاء مخطئون خطأ عظيما. اليوم كنا في زيارة لمسؤول من المسؤولين الكبار في الأزهر، أستغفر الله، في الأوقاف، مسؤول كبير يعني، بس الله يوفقه. والشيخ لابس اسمها دي الجبة والكاكولا دي، مش اسمها كاكولا، أنا ما بتريق، اسمها كاكولا، أحد يقول بيتريق على مشايخ الأزهر، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لا لا لا، لا يسخر قوم من قوم. فلابس الجبة والعمة دي الحمراء، ايش اسمها استاذ عبد الله؟ الكاكولا الحمراء دي الكاكولا اللي تحت يعني مش الكاكولا دي اللي تحت. ايوه ايوه تمام. دي الجبة والكاكولا الزراير اللي تحت. ايوه ما اعرف والله. استاذ عبد الله كان في الازهر ربنا يبارك فيه. وبعدين واحنا قاعدين مع فضيلة الشيخ وهو مسؤول في الاوقاف مسؤول كبير، ففوجئنا دخل عليه رجل، هذا الرجل طلع سيجارة، فانا يعني كدت ان استنكر لكن استحيت من الشيخ، رجل له قدره. بعد 5 دقائق هذا اللي بيشرب عزم على الشيخ، خد السيجارة وشرب السيجارة وهو ملتحي، منظر عجيب. الحمد لله على الإسلام والسنة، ونسأل الله أن يبارك في المسلمين كلهم. هذا منظر عجيب، نحن استنكرنا على هذا الرجل اللي ماسك السيجارة، وفوجئنا راح مد لفضيلة الشيخ، والشيخ ما شاء الله ملتزم باللحية، ملتحي ولابس الكاكولا أو لابس الجبة، ومسك الشيخ السيجارة وهو ينظر إلينا على استحياء. الله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. الآن اسمع، إذا كان أكلك للثوم والبصل منعاك من صلاة الجماعة، مع أن أكل الثوم والبصل حلال، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه العلامة المحدث الألباني في صحيح الجامع. احنا كل شوية ننتقد الشيخ، اليوم موافقة مع الشيخ، فوالله لم تر عيني مثله، والله العظيم لم أرى مثله أحرص على السنة، لكن نضطر اضطرارا أن نرد عليه، نضطر والله، فإن دين الله لا يحتمل المجاملة. كل الثوم، كل الثوم، النبي أمر بذلك وصححه الألباني في صحيح الجامع، فإني أنادي من لا تنادي، كل الثوم فإني أنادي من لا تنادي. فإذا كان الثوم والبصل أكلهما يمنعانك من صلاة الجماعة وهما من الحلال الذي أحله الله، الآن لماذا؟ قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا العلة من منعك أن تأتي المسجد وقد أكلت الثوم والبصل الحلالان، أكلت الثوم والبصل الحلالين عشان ما يزعلوش، ها مفعول به ماشي، فما بالك بالدخان؟ الدخان مما ثبت أنه مضر، وثبت أنه يضيع الأموال، فتأتي المسجد وأنت بفمك رائحة الدخان، هذا أشد، نسأل الله السلامة والمغفرة. لذلك لابد أن تكون صاحب عزيمة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكمة صبيا، مش راجل عجوز، صبي، وأوتي العلم وهو صبي، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. إذن يجب أن يكون عندنا العزيمة على أمر الله، وأن مجاهد أن تجاهد نفسك. كذلك من أعذار صلاة الجماعة أن لا يبلغ صوت المؤذن موضعك، فإذا لم يبلغك صوت المؤذن بوضعه الطبيعي فإنه لا يجب عليك صلاة الجماعة، لكن يستحب لك الجماعة. إذا كنت تبعد مسافة بحيث المؤذن لو أذن على المنارة أو في موضع عال لا يصلك الصوت فلا يجب عليك صلاة الجماعة، كما نص ذلك أو كما نص على ذلك أبو عبد الله الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم. كذلك إذا كان مريضا. ولكن لو أنه تحامل وجد واشتهى دون أن يضر نفسه فلا بأس. كذلك في يوم المطر قل أو كثر، سواء قل المطر أو كثر لا تجب عليك صلاة الجماعة، وسيأتي شيء من ذلك، أو أنا أعتقد أننا تكلمنا عن ذلك في الأذان، تذكرون؟ تذكرون؟ إذن لا نعيد، وضحنا هذا هنا. صلوا في رحالكم، وضحنا هذا في أحكام الأذان فلا نعيد. فسواء قل المطر أو زاد المطر أو في الريح الشديد في اليوم الذي فيه البرد الشديد، رخص النبي صلى الله عليه وسلم بترك الجماعة. أو إذا وجب الطين، كل هذا قد صح في الحديث أنه من الأعذار ومن فهم بعض الصحابة رضي الله عنهم مما فهمه من الحديث، أنك تصلي في بيتك وإن أتيت المسجد خير وبركة، ولكن لا تلزم بذلك. تفضل السؤال. هو ده العلة، الريحة، العلة الرائحة. لو أنك أمتهما طبخا هل بقيت الرائحة؟ وإحنا قلنا إيش؟ قلنا ما العلة من المنع أن تيجي المسجد في الثوم والبصل؟ لوجود الإيه؟ الرائحة. فإذا ذهبت تلك الرائحة سواء أكلتهما طبخا أو في بعض الأطعمة كالنعناع أو كذا أو كذا تذهب بالريح، يبقى الحكم يدور مع الإيه؟ مع العلة وجودا وعدما. متى ذهبت الريح الخبيثة تأتي وتصل. هذه جملة من الأعذار في ترك صلاة الجماعة. كذلك من تلك الأعذار أن تكون صائما، فقد ثبت عند ابن شبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصائم أن يصلي في بيته، لكن لا يكون هذا على سبيل العادة. إذا جاء هذا عربا، قد ثبت هذا أظن عن ابن عمر أو عن أنس جزما أحدهما. في حد يساعدني؟ عن مين؟ عن أنس ولا عن ابن عمر؟ ابن عمر عليك ما حملت، أما أنا فأرويه على الشك. نعم، فقد جاء عن أحدهما ابن عمر أو أنس، وهو يقول أخونا يقول ابن عمر أنه روى هذا الحديث وهو صحيح. إذن هذه مجموعة من الأعذار تسقط صلاة الجماعة عنك بسببها، وما شابه تلك الأعذار مما كان في مثلها من الحرج، ما شابه تلك الأعذار مما يشاركها في الحرج، فإنه يجوز لك أن تترك صلاة الجماعة. ولذلك من رحمة الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق العذر، قال فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. أما رواية قيل وما العذر فقال كذا وكذا فإسنادها ضعيف لا تصح، هذه الزيادة ضعيفة منكرة، فلا صلاة له إلا من عذر. إذن فما شابه تلك الأعذار وما كان فيه حرج عليك من إتيانك بصلاة الجماعة بنحو تلك الأعذار فإنك تصلي في بيتك. والعلماء الذين لم يقولوا بوجوب صلاة الجماعة، جماعات كثيرة من أهل العلم يقولون باستحباب صلاة الجماعة، لا بالوجوب. وهؤلاء يقولون قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، وهذا دليل على أن صلاة الفرد صحيحة. وهذا في الحقيقة يدل على فضل صلاة الفذ، لكنه لا يدل على سقوط وجوب الجماعة، لأننا نقول أن النبي قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ المنفرد. من هو هذا الفذ؟ ممن له عذر، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. إذن لما قال هناك من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، إذن أنت معذور. ولكن هذا الذي تكلف وأتى الجماعة فضل عليك، إذن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد المعذور. هذا وجه. وجه آخر، قد يكون هذا الفرد مما لم تجب عنه، لم تجب عليه أصلا صلاة الجماعة، كأن يكون في موضع لا يبلغه الايه؟ الأذان. ثم هذا ليس عندنا حجة أنه قبل الوجوب، فمن المحتمل أن يكون قبل الأحاديث الدالة على الوجوب، فيكون هذا باقيا على الأصل، وتلك الأحاديث الدالة على الوجوب ناقلة عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. إذن هذه الاحتمالات لا تسقط الدلالة الصريحة التي تدل على الوجوب، كمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا صلاة له إلا من عذر. واستدل بعضهم بما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش شقه، كما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن أنس، فحضرت الصلاة فصفتنا خلفه وصلينا في البيت. وكذلك ما جاء في بعض الآثار بنحو ذلك، وهذا أيضا لا يدل على أن هذا كان مرتبطا بعذره لما سقط صلى الله عليه وسلم فصلى تلك الصلاة. واستدل بعضهم بصلاة الرجلين اللذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد انصرف من صلاته ذات يوم فوجد رجلين قد اعتزلا، قال ما بالكما لم تصليا معنا؟ وجاء في بعض الروايات ألست برجل مسلم؟ قال يا رسول الله قد كنت صليت في رحلي. فاستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استنكر عليه، وهذا جاء في سفر ولم يثبت عندنا أنه أدرك الجماعة، ولم يثبت عندنا أنه كان على علم بوجوبها، ولم يثبت عندنا أنه سمع النداء. وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعترض على الأحاديث الصحيحة بمثل هذه الاحتمالات أو بمثل هذه الاستدلالات التي لا تقاوم الأحاديث الصحيحة الشبه صريحة أو الصريحة فيما ندين الله به على الوجوب. والمسألة كما ذكرت فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله قديما وحديثا. نعم.
قال رحمه الله تعالى هي من آكد السنن.
هذا اختيار الإمام الشوكاني أنها من آكد السنن، وقد اختار في بعض كتبه الأخرى بأن صلاة الجماعة واجبة، وقوله هناك أولى. نعم.
وتنعقد باثنين.
وتنعقد باثنين هي صلاة الجماعة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأذنا، فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم لي. ثم هذه رواية مسلم، رواية البخاري وليأمكما في بعض الألفاظ، وليأمكما أكبركما، لأنهم كانوا في القراءة سواء كما سيأتي. ثم وليأمكما في رواية أكبركما، إذا صلاة الجماعة باثنين، وأما الجمعة صلاة الجمعة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، وأما صلاة الجماعة فتنعقد باثنين. قال ثم ليؤمكما أكبركما إمام ومأموم. فإن كان رجل وامرأة أيضا تنعقد الجماعة، ولكن المرأة لا تساوي موضع الرجل ولو كانت زوجته، ولو كانت زوجته. وقد صليت بزوجتي ما يقرب من 15 سنة وهي تصلي إلى الجنة، ثم تنبهت بعد 15 سنة، أي والله سبحان من أعجز خلقه وتفرد بكمال العلم. بعد 15 سنة تنبهت أنني مخالف السنة، ارجع ورا بعد 15 سنة. خير، المرأة لا توافق الرجل في موضع واحد، وإنما تصلي خلفه. وكان الفضل لتنبه لهذه السنة العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادي عليه رحمة الله، وجزاه الله عني وعن الإسلام خير، تنبهت لما قرأت كلام الرجل، وإلا الأحاديث معروفة. فالمرأة تصلي خلفها ولو كانت زوجتك، لا تساوي. لا، حديث أم سليم قالت صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فقمت خلفه شبرين، ما عندنا دليل على المسافة، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. حتى لو كانت واحدة. قامت أم سليم، حديث أنس، قامت أم سليم تصلي وحدها خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف ابن عباس. فالمرأة تتأخر عن الرجل، وسيأتي تفصيل ذلك. نعم، وتنعقد باثنين، رجلان، رجل وامرأة، رجل وصبي، كل هذا بابه واحد. امرأتان تصلي إحداهن بالأخرى، بابه واحد. نعم.
وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر.
طيب، نقف هنا إن شاء الله، وهات ما عندك. في الموضوع تفضل. صحيح، هذا استدلال طيب جيد واستحضار جيد. هذا الحديث، ما لسه ما قلت الشهادة، نخلص من المشكلة دي. قال هذا في الصحيح عند البخاري وغيره، قال فبين أنا أصلي صلاة الفجر على سطح بيت لنا، إذ أقبل رجلان أحدهما راكبا على فرس والآخر مرتجلا، اثنين جايين عايزين يبشروه بالتوبة، انه الله انزل توبته، واحد راكب فرس والثاني غلبان ماشي على رجليه، لكن هذا الثاني اذكى، عمل ايه؟ فصرخ قال يا كعب ابشر، قال فكان صاحب الصوت اسرع. دائما الاغنياء عايزين منك حسن ايه، بديهة، ده معاه فرس وده من غير فرس، تحل القضية ازاي؟ شد صوتك. فقال يا كعب ابشر، قال فكسوته بكم. الشاهد ان كعب صلى منفردا فوق بيت له. الان اسألك، هل عندك ما يثبت ان كعبا كان يسمع النداء؟
فصوت المؤذن يكون اعلى،
متى سمع صوت الرجل؟ وهو هناك ولا وهو مقبل وقاعد بيجري؟ ها، إذن ليس عندك في هذا الاستدلال نص صريح على أن صوت المؤذن كان يبلغ. وإلا أنا أقول لك المسافة بعيدة. قل لي كيف؟ لأن مظنة ركوب الخيل، ليش ركب الخيل؟ المظنة قائمة إلى أن المسافة بعيدة. إذن هنا ما عندنا دليل صريح على أن الصوت لم يبلغه، وفي نفس الوقت ما عندنا دليل على أنه بلغه. إذن يبقى الأمر على الاحتمال، بلغه الصوت أو ما بلغه لا ندري. إذن إذا تطرأ الاحتمال سقط الاستدلال، لكن الاحتمال قوي وليس كل احتمال. إذن الآن لم يبقى معارضة، لأن القاعدة الأصولية تقول إذا اختلف حديثان في الظاهر، أحدهما صريح والآخر ليس بصريح، فإن الصريح يقضي على المحتمل. الآن اتضحت لك الإجابة؟ ليس من الضروري أن تقتنع، لكن من الضروري أن تفهم جوابي. واضح؟ أي نعم. لماذا لم نقل من صلى لا صلاة بحضرة الطعام من الصلاة باطلة؟ أنا سبق شرحت هذا، يمكن أنت ما حضرتش، سبق الكلام في هذا. قلت إن كلا القولين صحيح، فأيهما أرجح؟ هل القول بالوجوب أم القول بأن صلاة الجماعة شرط صحة؟ لو كنت طالب علم لعرفت ما الذي أدين الله به، فقد بينت في كلامي على اختياري فكن نبيها. نعم. من قرأ آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. سئلت قبل عن هذا الحديث وهو حديث صحيح لغيره. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة. قولك ما معنى إلا الموت؟ أي لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، فإذا مات دخلها. نعم. هل قصة الشاب القطري الذي سمعنا أنه مات وبقي في القبر وأخرجوه بعد 3 ساعات ورأوا جسمه احترق وعليه آثار العذاب، هل هذا صحيح؟ أرجو الإفادة. أنا أقول لكم قبل أكثر من 15 سنة بدأوا يعلقون في المساجد لوحة مكتوب عليها سنريهم آياتنا في الآفاق، إنه وجدوا في ألمانيا حديقة أشجار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبدأت تعلق في المساجد. وقلت بفضل الله، لا بفضلي ولا بحولي ولا بقوتي، قلت هذا بدع وضلال، الإسلام في غنى عن هذا، من يدرينا لعله بعد سنين يظهر أن دي مدبلجة وأنها عبارة عن صورة. وبعد قرابة 15 سنة، من 2 سنين فتحت القضية في لبنان وكانت عبارة عن لوحة مسروقة من فنان لبناني ورفع القضية بعد ما وزع. إيش هذا؟ أليس قد صح عذاب القبر في الكتاب والسنة؟ بلى. إيش يحوجنا هذا الفتى دخل في القبر ثم خرج معذبا؟ نكل الأمور إلى الله، لا نحتاج إلى أمثال هذه الأمور، حسبنا ما جاء في الكتاب والسنة. سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وكان يرقى المسجد ولا ويبدأ بالخطبة ولا يصلي ركعتين. هذا صحيح؟ هذا صحيح، كان يدخل المسجد ويخطب وإلى آخره. لكن هذا لا يسقط تحية المسجد، لأن هنا ما في جلوس أصلا، هذا ما جلس، لأن الجلوس هو الجلوس المعتاد أن يجلس وقد استقر به المقام، لكن أن يجلس ثم يقوم، هذا تذكرون لما دخل الصحابي فجلس، فبماذا قال له النبي؟ صل ركعتين. نعم. إذن فكونه جلس بين الخطبتين لا يسقط تحية المسجد. رجل ليس له عذر ولم يبلغه الأذان، هل عليه إثم مع كونه يعرف الوقت؟ ما يهمنا الآن يعرف الوقت أو لا، يهمنا الآن هل يبلغه الصوت أم لا. إن بلغه الصوت تعينت الإجابة عليه، وإذا ما بلغه الصوت لم تتعين عليه الإجابة. الإجابة يعني إيه؟ يعني الذهاب إلى المسجد. هل السفر من أعذار ترك الجماعة؟ طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على مسافر جمعة، فلا يجب على المسافر صلاة الجمعة فضلا أن يجب عليه صلاة الجماعة. نعم. إذا كان يعمل بعمل يمنعه من صلاة الجماعة وهذا يحصل عرضا ونادرا فهذا معذور، وإذا كان عمله دائما يشغله عن الجماعة فليجتهد وليبحث عن عمل آخر. ما يهمنا كان فرد، كانوا 5 6، هل هو في موضع العمل يبلغه الأذان؟ خلاص. فإذا كان هذا العمل اللي بيأخر عن صلاة الجماعة شيء عارض يحصل عرضا أحيانا من غير قصد، مثل مكنة أحيانا بيقف عليها، هذا معذور. ولكن إذا كان من طبيعة العمل أن يؤخرك عن صلاة الجماعة فلا يجوز لك أن تبقى وأن تبحث عن عمل آخر. دخلت مسجدا فوجدت قبرا فماذا أفعل؟ إذا صليت في مسجد فيه قبر ثم وأنت في الصلاة رأيت القبر فاخرج من الصلاة، فلا تصح صلاتك، فإنك تتعبد الله في موضع لا يجوز العبادة فيه. وأما إذا كنت قد صليت وبعد أن فرغت من صلاتك رأيت القبر فصلاتك صحيحة. خذ يا ابن حبيب. إذا كان الرجل في المواصلات وسمع صوت المؤذن في منتصف الطريق إلى آخره، وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا حرج ومشقة. إذا كان لا يشق عليك أن تنزل وتدرك صلاة الجماعة فلا بأس بذلك، وإن كنت تجد مشقة في ذلك، مشقة بدنية مشقة مادية، فالأمر أوسع وأسهل مما تسأل أنت فيه في مثل هذا الأمر. آخر سؤال، هات كمان واحد وبح. بارك الله فيك. لم بقى الايه لم الحاجات دي. اذا استيقظ الرجل ووجد نفسه محتلما فاذا اغتسل ضاعت عليه صلاة الجماعة، فما الافضل، يتيمم ام كيف يتيمم؟ هل هو الان لا يجد الماء؟ هل هو عاجز عن استعمال الماء؟ اذا هذا واجد للماء وليس بعاجز، ثم هذا يستطيع ان يغتسل، فلا يحل لك ان تتيمم، انما اذا كانت صلاة الجماعة بسبب عذر تسقط. اليس من الاعذار انك الان محتلم فتسقط عنك صلاة الجماعة حتى تغتسل؟ فان اغتسلت واستطعت ان تدرك لزمك، وان اغتسلت وقد انتهت وكنت حريصا فلك الاجر ان شاء الله. وثبت في الحديث الصحيح وصححه العلامة الالباني في مشكاة المصابيح وفي غيره، اذا خرج الرجل من بيته فوجد الناس قد صلوا كتب له اجر الجماعة. هذا اذا لم يكن مفرطا. اذا خرج الرجل فوجد الناس قد صلوا كتب له اجر الجماعة او كما قال خاصة. هل يجوز للكفيف ان يكون اماما للجماعة؟ بعض الفقهاء المتأخرين قالوا الكفيف لا يؤم المبصر، وهذا خلاف السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد جعل ابن أم مكتوم يصلي إماما للصحابة رضي الله عنهم جميعا، ثم ليس هناك دليل شرعي يمنع من إمامة الكفيف. أما من ادعى ذلك من الفقهاء رحمهم الله المتأخرين فليس عنده دليل، بل هو مخالف للدليل. ما حكم صلاة المرأة في المسجد؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا تمنعوا إماء الله، مساجد الله وبيوتهم خير لهم. فالأصل أن المرأة الأفضل لها أن تصلي في بيتها، وعند الإمام أحمد وغيره في ذاكرة الضعيفة لما جاءت المرأة قالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك معي. إذا كان هذا في شأن الصلاة، فما بالك بما هو أقل من ذلك؟ فالمرأة الأفضل أن تصلي في بيتها، فإن جاءت المسجد لا يجوز لزوجها أن يمنعها ما دامت ملتزمة بالآداب الشرعية: لا تمنعوا إماء الله، مساجد الله وبيوتهم خير لهم. هذا هو الأصل في النساء، فإذا جاءت المسجد لا بأس بذلك، لا سيما إذا جاءت لطلب العلم بحيث لا يمكنها أن تطلب هذا العلم في بيتها. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم.